تخيل لو انت واقف في مكان كده ومستني حد، فجأة لقيت مجموعة صحاب بيتحايلوا على صديق ليهم يدخل معاهم المطعم الفلاني، وهو واقف يترجاهم بلاش مطاعم بالله عليكم، انا منظر الاكل بيتعبني، وهم يردوا انت بقالك يومين ما اكلتش، ارحم نفسك وارحمنا شوية. ثم يستمر الحوار وكلمة منه على كلمة منهم برضو بدون اي نتيجة، وانت واقف مستني نهاية المشهد ده، لان الشخص ده بحسبة النظر كده تديله 49 كيلو، ومع ذلك عمال بيقول لهم انا اتخنت قوي حرام عليكم، ممكن نروح اي مكان تاني. انت طبعا بتستغرب وبتبص لكرشك كده وتقول أهلا ده أنا ما عنديش دم بصحيح، وبتشك إن كل الناس دي بيمثلوا سيناريو معين، وإن في كاميرات هتطلع فجأة عشان تقولك أهلا بيك أنت معنا في برنامج الصدمة، وكنا حابين نشوف رد فعلك. بس يا صديقي كمل معايا الحلقة بقى، وتعالى نكتشف إيه بالظبط اللي بيعاني منه صديقنا ده، وده اللي هنعرفه من خلال كتاب حلقة النهاردة، الأكل عدو أم صديق لأوسم وصفي، واللي هيشرح لنا فيه أنواع اضطرابات الأكل اللي بتصيب الإنسان وأسبابها وإزاي يتعافى منها، وإيه الطرق الصحية لتناول الأكل عامة عشان نحافظ على جسمنا وصحتنا. ولو عايز تزود معرفتك أكتر عن العادات الغذائية الصحية عامة، حمل تطبيق أخضر واسمع عليه ملخصات مئات الكتب في 15 دقيقة بس وبدون إعلانات. ومبدئيا كده لازم تعرف إن اضطرابات الأكل 3 أنواع، وكل نوع فيهم ليه اسم وأعراض وطريقة علاج مختلفة. أول الأنواع دي بتتمثل في صديقنا اللي كنا بنحكي عليه ده، شخص بيعاني من خوف رهيب من زيادة الوزن، وعنده هوس غير مبرر بالتحكم في الأكل، رغم إنه بيعاني من النحافة الشديدة، ومع ذلك شايف نفسه تخين وحارم نفسه حتى من إنه يقرب للأكل. والحقيقة يا صديقي إن الشخص ده عنده اضطراب اسمه أنوركسيا، فقدان الشهية العصبي. وفي المقابل بقى هتلاقي نوع تاني من الأشخاص عكس كده تماما، وبيعاني من الإفراط القهري في الأكل أو إدمان الأكل، اللي هو compulsive overeating. وده الشخص اللي لو حل وحش في الامتحان هيقول لك اطلب لنا 7-8 سندوتشات شاورما نعدي بيهم الموضوع، أو ينزل يشتري برطمان نوتيلا ولا كأنه طلع من الأوائل. وعادة بيكون عنده زيادة ملحوظة جدا في الوزن، وبيستمر في اللجوء للأكل بشكل مفرط وقت الحالات النفسية المختلفة، قلق بقى أو حزن أو انبساط أو ملل أيا كان. وهتلاقي بقى في النص ما بين الحالتين دول نوع تالت كده بيعاني من الشراهة العصبية، بوليميا، اللي أعراضها عبارة عن نوبات من النهم والتهام كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير، مع فقدان تام للتحكم في الذات أثناء النوبة. بعدها بقى بيمارس سلوكيات قاسية جدا علشان يخسر كل السعرات عن طريق التقيؤ أو الرياضة العنيفة مثلا أو اتباع نظام غذائي صارم. وغالبا بيكون شائع عند أصحاب الاضطراب ده برضو سلوكيات إزاء الجسد والتدخين وإدمان المخدرات. طيب هل في سمة مشتركة ما بين الناس اللي بتعاني من الاضطرابات اللي ذكرناها فوق؟ الحقيقة بص يا صديقي، أنا هقولك على كام حاجة كده ممكن تلاحظها على الأشخاص المضطربين. أولها هوس السيطرة على النفس بالرجيم مثلا، أو بالاهتمام الزايد بمقاييس الجسم ولا كأنه محور الحياة. كمان الهرب من المشاعر إما بالأكل أو بعدمه، وكأنه مش عايز يواجه خوفه أو فشله أو ماضيه غير بالأكل، أو بيلاقي هويته في الأكل. غير هوس الكمال والرغبة في إتقان العمل والدراسة والرياضة بشكل إلزامي جدا، بيوصلهم لحفرة الاكتئاب والإحباط أساسا، لأنهم بيعرضوا نفسهم للحرمان من الراحة واللذة. وعادة كمان بيعانوا من اضطراب علاقتهم بالآخرين، هتلاقي دايما في شد ومشاكل في حياتهم مع الناس، أو عزلة ملحوظة بسبب فرط الأكل أو عدمه، وبسبب العادات الغريبة اللي بيعملوها وقت الأكل. فحتى لو اختلطوا بالناس ظاهريا بتلاقي جواهم في مشكلة وعدم ارتياح. طيب يعني الاضطراب ده حاجة بيتولدوا بيها يعني، ولا بيكون ليها أسباب؟ الحقيقة الاضطراب ده مش بيظهر لوحده كده، وعادة بيكون سببه ليه جذور نفسية عميقة تتعلق بالأسرة أو النشأة، زي إن تكون الأسرة نفسها فيها أساساً اضطرابات زي الإدمان، سواء إدمان مخدرات أو الغضب، أو تكون الأسرة مفككة وبتعاني من غياب وجداني لأحد الوالدين، وده بينقل إحساس للطفل إنه غير مرغوب فيه أو إنه شخص سيء. ده غير الأسرة المضطربة اللي بيشيع فيها السيطرة المفرطة والكبت والتدقيق في أقل التفاصيل. يعني في حالة بيحكي عليها الكاتب، الأم كانت بتعد لبنتها عدد الخطوات اللي بتمشيها، وكل حركة بتتحسب بالملي حتى تعبيرات الوش. أو ممكن تكون الأسرة بتعاني من هوس النجاح والأداء العالي والتدقيق الأخلاقي واللفظي والمظهري والرياضي، يعني مش مسموح بال9/10 دي بتاتا في أي حاجة، لازم تبقى كريسبي وجوسي. هتقولي على كده الحمد لله أنا أهل عايشين في مية البطيخ. لا يا صديقي، ما هو مش يا كده يا كده، لأن النظام العشوائي والفوضوي والعيشة في السبهللة للأسرة برضو بيوصل لنفس النتيجة. والأسرة المضطربة عامة بتوصل للطفل شعور انه مش مقبول وممنوع يعبر عن مشاعره او غضبه، وده اللي بيخلي الطفل يكبت مشاعره ويهرب للحاجة اللي بيستلذ بيها اللي هي الاكل مثلا. ولما بيحاول يستقل بيلجأ لانه يمارس السيطرة على الحاجة الوحيدة اللي ممكن يملك بعض السيطرة عليها اللي هي جسمه، فبتنشأ عادات هوسية بتوصل للاضطرابات اللي حكينا عليها من شوية. لكن قبل ما تروح تعاتب مامتك وباباك على 10 كيلو زيادة اللي في وزنك، خليني أقولك حاجة مهمة. انت مسؤول عن رحلتك الشخصية للتعافي، والاساليب المضطربة داخل الاسرة دي للأسف بتبقى متوارثة عبر الاجيال. يعني ممكن والدك ووالدتك عانوا من نفس الصراعات دي داخل بيوتهم وهم صغيرين، فاحنا مش بنلقي اللوم على حد دلوقتي، لكن عايزين نحسن جودة حياتنا بقى وننهي المأساة دي. وخليني برضه اقولك ان اضطرابات الاكل مش مرتبطة بس بالاسرة او النشأة، لكن كمان بالاساءات الجنسية. هتستغرب طبعا وتقول لي ايه علاقتها دي كمان؟ هقول لك، العلماء لاحظوا ان نص النساء المصابات باضطرابات في الاكل ليهم تاريخ مع التعرض للإساءة الجنسية في الطفولة أو المراهقة، وبالتالي بيتحول شعورهم لكراهية للجسد، لأن الخوف الطفولي أو اللي حصل لها في فترة المراهقة ده اتخزن جواها وانعكس على تصرفاتها، لذلك بتبتدي تعاقب نفسها على اعتبار أن جسمها ده كان سبب في الإساءة. فتلاقي البنت أو حتى الشاب عايز يشوه جسمه بأي طريقة، حتى لو بالبدانة المفرطة، ولسان حالهم أنا مش هنقص من وزني لأني أستحق التشويه ده، أنا جسمي ما يستحقش أن أهتم بيه. ده غير سلوكيات تدمير الذات وتجريح الجسد. طيب إحنا حكينا دلوقتي على الاضطرابات وأعراضها وأسبابها خلاص. قبل ما نتكلم بقى على علاج والتعافي، واجب بس نعرف ايه اصلا الصورة الصحية للاكل اللي مفروض نوصل لها او نمشي عليها كلنا حتى لو ما عندناش اي اضطرابات. وعلشان اكون صريح معاك يا صديقي، مفيش طريقة واحدة مثالية للاكل، واللي يقولك كده يبقى بيضحك عليك، بس في صورة او نطاق طبيعي من الاكل بشكل معتدل، واختيار انواع الاكل الصحيه المناسبه لاحتياجك اليومي. وانا عارف ان طبيعي الاكل بيحقق لنا لذه كبيره، بس لما بناكل اكل فيه سعرات حراريه عاليه جدا ودهون مرتفعه زي الوجبات السريعه بشكل متكرر، ده بيفسد اصلا مراكز اللذه عندنا، لانه بيخليك تفضل تعلى وتعلى بمعدل الاكل عشان تحصل على لذه اكتر، وفجأة مش هتلاقيها موجودة. هتلاقي نفسك مثلا بتجرب مطعم بعد مطعم وبتاخد شوية هرمون سعادة من هنا على هرمون سعادة من هنا، وهوب فجأة تلاقي نفسك مش بتحقق المتعة دي إلا بعد 10 سندوتشات، وبعد كده 10 سندوتشات مش هيعملوا حاجة ويبقوا 15 سندوتش، شيء كده أشبه بالإدمان. غير ارتباط الأكل باللذة، فطبيعي كمان إن الأكل يرتبط ببعض الحاجات النفسية والاجتماعية، ومفيش مانع إننا أحيانا نستخدم الأكل كوسيلة للشعور بالسعادة أو الاسترخاء. أمال إمتى بتحصل المشكلة؟ لما بيتحول الأكل للوسيلة الوحيدة لتلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية اللي المفروض يتم تلبيتها بطرق تانية، ويبقى هي الوسيلة الوحيدة اللي بسعد بيها نفسي أو بلجأ ليها كتعويض عن مشاعر الألم اللي جوايا. وبدل ما تكون لغة التعبير والتنفيس عن المشاعر هي لغة الحوار، بقى عندنا لغة الأكل، وساعتها الشخص بيكون محتاج يتعلم إزاي يتعامل مع مشاعره ويعبر عنها ويلبي احتياجاته النفسية والعاطفية بشكل صحيح عشان يرجع الأكل للنطاق الطبيعي بتاعه. عشان كده هقولك على كم حاجة يساعدوك تاكل بالشكل الصحيح. أول حاجة، ما تاكلش للتسلية أو وقت الترفيه والراحة قدام التلفزيون مثلا أو عشان تعدي الوقت كده وخلاص. والأهم، ما تاكلش عشان تنفس عن مشاعر غضبك أو وحدتك، ودور على طرق تانية تطلع فيها الضغط، زي إنك تمارس رياضة أو تقرأ رواية حلوة أو تسمع حاجة مفيدة زي أخضر كده يعني. كمان ما تستخدمش الأكل دايما للاحتفال، ومش لازم نتجمع على أكل خالص، ممكن نتجمع على لعب أو حوار أو مناقشات أو حتى نتمشى يعني، ونتجنب الأكلات السريعة قد ما نقدر. وأخيرا، تجنب الأكل بين الوجبات. كل اللي فات ده هيساعدك إنك تكون عادات غذائية سليمة بعيدة عن الإدمان. وانت طبعا يا صديقي عارف ان الادمان قاتل، حتى ادمان الاكل اخضر، حتى ادمان الاكل يا صديقي. واصعب خطوة في طريق التعافي هي قرار التعافي نفسه وطلب المساعدة وكسر حلقة الانكار. وغالبا المريض بيبدأ يتغير لما يتعرض للخسارة الحقيقية، يعني لما يلاقي نفسه هيخسر بطولة او هيخسر شخص او هيخسر صحته، وساعتها بيبدأ يواجه حقيقة مشاعره ويعترف بضعفه وباضطرابه عشان يطلب المساعدة. واحنا في النهاية يعني بشر يا صديقي، ولازم نعترف ان احنا محتاجين للاخرين، فبلاش اسلوب انا بطل حياتي بدون اي مساعدة. بالعكس، انت لما تواجه نفسك بالحقيقة هتبدأ تتعامل معها صح، وهتدور على شخص مناسب وفاهم وواعي يدعمك. طيب مين الشخص اللي ينفع نطلب منه المساعدة؟ سجل عندك شخص عنده تدريب وخبرة كافية كمعالج، بيوازن ما بين الاحترام والتفهم والحزم، مستمع جيد وبيحترم مشاعر غيره، بيساعدك تكون علاقات في المجتمع وتلاقي مساندة بعيدا كمان عن جلسات العلاج. هو شخصيا عنده إدراك وشجاعة لاحتياجاته، مش بيستخدمك أنت لتسديد احتياجاته، بتحس معاه بالأمان والراحة وعدم الخوف. وزي ما قلنا أن التعافي بيبدأ بمواجهة الحقائق وطلب المساعدة من المتخصص، بنقول انه كمان بيبدأ بالعلاقات الصحية الآمنة في المحيط، لان العلاقة الإنسانية المستقرة بالنفس وبالآخرين بتخلي عندنا ثقة وأمان وإحساس بالقبول والدعم. ومين فينا مش محتاج دعم؟ بلاش فكرة اننا مستغنيين عن اي احتياج واننا مسستمين كل الأمور، وبلاش نعاقب نفسنا على الأحاسيس الطبيعية، لان احنا جوانا أطفال بجد. لما تعترف بكل ده هتلاقي نفسك بقيت أقرب للسواء النفسي. طيب ازاي اقيم علاقاتي وامتى اقول على العلاقة دي انها علاقة صحية؟ والله يا صديقي، العلاقات الصحية هي العلاقات اللي بتعرف تتكلم فيها من غير ما تحس بالعار أو الخزي، وبتفضل مقبول عند الطرف الآخر. العلاقات اللي بتشعر فيها بالقبول مهما كانت حالتك ومهما عملت. العلاقات اللي مطمنين فيها بأن اللي هنقوله مش هيتمسك ضدنا. العلاقات اللي مش بيتم استغلالك فيها. العلاقات اللي ممكن تغلط فيها وتتسامح. وآخر حاجة هنتكلم فيها هي أهمية الجانب الروحاني والجانب النفسي في رحلة العلاج، لأن أنت عارف أن مفيش حاجة هتستقيم جواك إلا لما تكون روحك جواها إيمان ونفسك سوية ومتزنة. الروح يا صديقي متصلة بالجسد، والحالة الروحية بتؤثر على الشخص المريض، يعني مثلا مدى تعلقه بالله وحفاظه على الصلاة والدعاء. وصحتنا دي نعمة كبيرة قوي من ربنا، لو أدركنا ده هنستشعر قد إيه ضروري نسيطر على تصرفاتنا الخاطئة. نيجي بقى للعلاج النفسي، واللي غالبا بيكون مهم جدا، لأن علاج الاضطرابات دي مش بس بتكوين عادات غذائية سليمة، ولكن بعلاج الاضطرابات النفسية اللي وصلت ليها. وهنا بيجي دور العلاج المعرفي السلوكي، وبيكون دور المعالج إنه يساعد المريض على فهم حقيقة مشاعره وسلوكياته، ويكشف له معتقداته المغلوطة، ويعرفه إزاي يتعامل مع جروح الماضي. ده غير إن في حالات بتحتاج لعلاج دوائي، وأحيانا كمان دخول المستشفى، بالذات مع حالات الأنوركسيا اللي بيكونوا وصلوا لمرحلة جديدة من سوء التغذية. لكن بالتدريج كله هيتحسن يا صديقي، المهم إننا ناخد القرار ونبدأ رحلة التعافي. هنتعب شوية في أولها، لكن في المقابل هنقدر نستمتع بالباقي من حياتنا بصورة صحية. وقبل ما تقفل الفيديو، استنى أنا عايز أسألك سؤال كده بيني وبينك، سمعتني وانت بتاكل حاجة؟ اوعى تنسى اللي قلته لك فوق، مش كل ما تيجي ترفه عن نفسك تزود في الأكل، لكن على العموم بالهنا والشفاء يعني. بص، هنخلص الحلقة دي وهنبدأ بقى ايه، نلتزم جامد قوي قوي ونعمل دايت تمام يعني. يلا سلام.